الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 83، وهي متابعة حول بناء الأسرة في الإسلام في حلقتها 3. لقد فرغنا من الحديث عن الخطبة، ونتابع اليوم الحديث عن العقد. عقد الزواج عقد بين رجل وامرأة، بين ذكر وأنثى، يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع. تعجب أن يذكر الفقهاء المحدثون في تعريف الزواج أنه عقد بين ذكر وأنثى، وهل يكون العقد في الزواج إلا بين ذكر وأنثى؟ لقد كان هذا هو المستقر فيما مضى، أما اليوم وقد تقلقلت الثوابت وتزلزلت المفاهيم، وأصبحت الأسرة تتكون من اثنين كبل، هؤلاء قد يكونان ذكرين وقد يكونان أنثيين وقد يكونان ذكرا وأنثى. وقد رأينا بأم أعيننا والله في المحاكم هنا، يجلس شابان أمام الموظف ليعقد لهما لكل منهما على الآخر، فأصبحوا ينصون عقد الزواج عقد بين ذكر وأنثى، بين رجل وامرأة، يقتضي حل الاستمتاع بينهما على النحو المشروع. لقد كانت العلاقة محرمة قبل هذا العقد، وبالعقد أصبح يرى منها ما لا تراه منها أمها ولا أبوها ولا أخوها ولا أختها. فسبحان من جعل الزواج آية من أعظم آياته جل جلاله. مما يذكر في هذا المقام الشروط المقترنة بعقد الزواج. وإحنا بنعمل عقد، يصح أن المرأة تشترط شروط أو أن الرجل يشترط شروط، واليوم في وثائق عقد الزواج جعلوا مسافة وجعلوا مساحة يمكن أن يكتب فيها كل طرف شروطه. الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. مثلا للزوجة أن تشترط على زوجها أو أن يشترط زوجها عليها عند العقد ما فيه منبح، أو أن اشترط زوجها لها عند العقد ما فيه منفعة مباحة للمرأة لا تنافي عقد الزواج، كاستكمال دراسته. مثلا طالبة بتدرس الطب تبذل فيه أعمار وأوقات، فاشترطت تتزوجني وأنا طالبة شرطي أن أستكمل دراستي، كاستكمال دراستها أو بقائها في عملها، عملت طبيبة أو مدرسة أنا سوف أستمر في عملي، شرطي عليك في عقد زواجي ألا تمنعني من مواصلة العمل، أو ألا يتزوج عليها بأخرى، أو ألا يخرجها من بلدها. أنا مرتبطة بالأهل وبالأسرة، مرتبطة بهيوستن، لا أستطيع مفارقتها أبدا، تتزوجني شرطي ألا تخرجني من بلدي. لها أن تشترط من هذه الشروط ما شاءت. وبعض هذه الشروط محل نظر وجدل بين أهل العلم، لكن الصواب المفتى به عندنا أن هذه الشروط إذا قبل بها الزوج فهي شروط سائغة، وإن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا لا يعني أن هذه الشروط تحرم على الزوج ما اشترط عليه، لأنه لا يحرم الحلال، لا يملك التحليل والتحريم إلا الله جل جلاله، لكنها تعطي الزوجة المتضررة لمخالفة الشرط الحق في التطليق. اشترط عليه ألا تفارق بلدها، اشترط عليه أن تستكمل دراستها، اشترط عليها أن يتزوج عليها بأخرى. خالف هذا الشرط فتزوج أو فرق البلد أو شيئا من هذا القبيل، هذا يعطيها الحق في المطالبة بالتطليق للضرر، ولا تسقط حقوقها المالية، لا تكون مخالعة بهذا، بل يكون هذا تطليقا للضرر. كما أن لها أن تحدد بالتراضي مع الزوج ما تراه من جزاءات أخرى لا تخالف الشريعة، كتعويضها بمبلغ من المال، إذا لا تريد أن أستكمل دراستي أريد مبلغ من المال قيمته كذا، ضعه في حسابي مقابل ترك العمل أو ترك الدراسة على ما يتفقان عليه المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. عند اقتران المسلم بالكتابية، الزواج بالكتابية المحصنة مشروع مع الكراهة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والإحصان العفة عن الزنا، لم يسبق لها الزنا أو سبق لها ثم تابت منه، ليست مقيمة على الفاحشة، لأنه لا يدخل الجنة ديوث، الديوث الذي يقر الخبث في أهله، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. طيب، عند اقتران المسلم بالكتابية ينبغي له أن يشترط في عقد الزواج أن يكون الإسلام هو دين الأولاد، وأن يحتكم الزوجان إلى أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والمواريث والوصية والحضانة، وأن مرد الأمر عند التنازع إلى جهة إسلامية، هذا ما يجب على المسلم شرعا، والأمر بعد ذلك إلى الكتابية قبولا أو ردا. طب إذا اقترن العقد بشرط ينافي مقتضاه، الشرط باطل والعقد صحيح. اشترطت عليه ألا يقربها، ده ينافي مقتضى العقد، عقد الزواج عقد يفيد حل الاستمتاع، فإذا شرط شرط ينافي مقتضى العقد يبطل الشرط والعقد صحيح. الولاية في عقد الزواج، الأصل أن يتولى ولي المرأة المسلمة أو وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها، وإذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية. ولا تتصورن المرأة المسلمة أن في هذا إخلالا بحقوقها أو انتقاصا من كرامتها، لا والله، إنه تكريم لها وحشد لكل أهلها وقراباتها معها، وهي تستأنف حياة جديدة ومشروعا جديدا، كأنها تقول لزوجها إذا أغضبتني فكل هؤلاء من خلفي، كل هؤلاء جنود محضرون يغضبن لي ويطالبن بحقوقي، فلست وحدي في هذا المقام. إذنه في العقد ضرورة دينية وضرورة اجتماعية، لكن إذا تزوجت المرأة بغير ولي، في من مذاهب الفقه كالمذهب الحنفي من يجيز للمرأة العاقلة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر مثلي. إذا وقع الزواج على هذا النحو في بلد يمضي فيه حكامه أو فقهاؤه هذا، فهذا المعنى يعتبر ولا يحكم بفسخ هذا العقد ولا ببطلانه. الأصل هو استقرار العقود والحرص على ثباتها واستقرارها ما استطعنا. فالأنكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ، لكن يستحب تجديدها احتياطا، كما لو أبرم العقد بدون ولي على كفء بمهر المثل وكانت المرأة بالغة عاقلة. طب المسلمات الجدد ليس لهن أولياء من أهلهن، لأن الإسلام يقطع الولاية بينها وبين أهلها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فمن الذي يتولى أمر تزويجها؟ يتولى القاضي المسلم في ديار الإسلام، أو من يقوم مقامه خارج ديار الإسلام، المحكم، إمام المسجد، إمام المركز الإسلامي الذي فوضت إليه الجارية المسلمة أمور الأنكحة ورخصت له الدولة المضيفة في إجراء عقود الأنكحة. الآن في لايسنس أربيتريتور ويعني بعض المواقع الموثقة في هذا البلد الذي تتيح لأصحابها إجراء عقود الأنكحة وإجراء التحكيم بين في الخصومات الزوجية ونحوه، فوض إليه إجراء عقود الزواج للمسلمات الجدد اللواتي لا يوجد أحد من عصبتهن من المسلمين. فإذا لم توجد جهة مخونة، بلد ليس فيها مركز إسلامي، فيوكلن في ذلك من يرتضين من جماعة المسلمين، تختار من تشاء لكي يكون وليا لها. هذا المسلمات الجدد. طب المرأة الكتابية التي لا تزال على كتابيتها، نصرانيتها أو يهوديتها، من الذي يتولى أمر تزويجها؟ يتولى تزويجها وليها الكتابي أو وكيله أو القاضي المسلم أو من يقوم مقامه. لا يزال وليها الكتابي وليا لها، لأن الدين لم يفرق بينهما، فهي كتابية وهو كتابية، فهي على دينه، فلا تزال الولاية قائمة بينها. فيجوز أن تطرق باب أهلها وأن تخطبها من وليها وأن ينكحك إياها وليها. يبقى يتولى تزويج المرأة الكتابية وليها الكتابي أو وكيله أو القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، ولا يفسخ نكاحها إذا تولت تزويج نفسها، إذا قالت له زوجتك نفسي، أو وكلت مسلما في تزويجها، أو قبل المسلم نكاحها من القاضي الكتابي. لو راحوا المحكمة والقاضي الكتابي في المحكمة هو الذي زوجه واثنين شهود من المسلمين، قضي الأمر. طب من هو الولي في عقد الزواج؟ الولاية في العصبات، الأقارب من جهة الأب، الآباء، فالأبناء، فالإخوة، فالأعمام، في الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشرطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة. لو لها أكثر من ولي، أكثر من عم، واختارت واحدة منهما بعينه، فيتعين من أذنت له المخطوبة. ما الذي يشترط في الولي؟ قال يشترط الإسلام، الذكورة، أهلية التصرف، وهي تكون بالبلوغ والعقل والاختيار، وأن لا يكون محرما بحج أو عمرة. المحرم لا ينكح ولا ينكح أثناء إحرامه، لا يتزوج ولا يكون وليا في عقد الزواج. طب لو عندنا ولي وعضل، إيه معنى العضل؟ منع موليته من الزواج بالكف، منعها من الزواج بالكف. لقد ذكرنا يشترط لصحة نكاح المرأة البالغة العاقلة الرشيدة إذنها ورضاها، الأيم أي غيرة الزوج أحق بنفسها من وليها. إيه معنى أحق بنفسها؟ وهي لا يعقد لها إلا وليها أحق بنفسها في الإذن والرضا، ووليها أحق في إجراء العقد لها. يعني إذا كان لها اختيار ولوليها اختيار، اختيارها مقدم على اختيار وليها، وليس لها أن يفرض عليها أن تتزوج بمن لا تحب ومن لا تريد. إذا كان لا يملك أن يفرض عليها أن تبيع جزءا من مالها بغير رضاها، فكيف يملك أن يفرض عليها أن تخرج بضعها وأن تخرج مستقبلها الزوجي بغير رضاها؟ لا يجوز لأوليائها منعها من الزواج من الكفء الذي رضيت به، ولا منع المطلقة الرجعية من العودة إلى زوجها. لو امرأة طلقت طلاقا رجعيا وكانت في بيت أبيها، طبعا الأصل أن الرجعية لا تفارق بيت الزوجية، لأن الله جل جلاله يقول: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا يملك أحد أن يمنع المطلقة الرجعية من الرجوع إلى جوزها. وهنا نقطة دقيقة مهمة، واحدة تكون مطلقة رجعية، زوجها رجعها، تقول بس أنا مش موافقة. لا سيدتي، في معالم في الشرع. إذا كان الطلاق رجعيا فقد قال ربي جل جلاله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الرجعة قرار منفرد من الزوج، بخلاف ابتداء الزواج الذي لا بد أن يكون عن تراض. لكن إذا ظل الزوج متراخيا وفاترا ومتكاسلا إلى أن انقضت العدة وخرجت المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من العدة، لا يملك أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهي صاحبة قرار تقبل أو ترفض. طيب، إذا امتنع الأولياء من تزويج المرأة من الكفء بلا مسوغ شرعي، بس قالوا احنا لا نقبل أحد إلا من قبيلتنا، إلا من العيلة، إلا من كذا مثلا، أو وضعوا شروطا لتزويجها ليست شروطا شرعية، إذا امتنعوا من تزويجها من الكف بغير مسوغ شرعي، انتقلت الولاية إلى القاضي المسلم. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له أو من يقوم مقامه خارج ديار الإسلام، والذي يقوم مقامه كما قلنا إما إمام المركز الإسلامي أو من فوضت إليه الجنية أمور الأنكحة والفرق. طب إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة أو جهل مكانه، ترتيب الولاية الأب فالابن فالأخ فالعم، إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة أو جهل مكانه ولم يمكن الاتصال به، انتقلت الولاية إلى من يلي. الأب مش موجود وله ابن كبير يتولى تزويجها، ما فيش ابن لها أخ يتولى تزويجها، فيش أخ لها عم، العم يتولى تزويجها. انتقلت الولاية إلى من يليه بإذن من القاضي المسلم، أو انتقلت إلى القاضي المسلم أو من يقوم مقامه خارج ديار الإسلام. منظومة جميلة من الأحكام والشرائع، إشارات مرور تمنع التصادم، معالم، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا